إسرائيل ومن صنع إسرائيل، وأعتقد أن على من صنعها أن يفكر بالبديل فورا.
نعم، وأيضا سيادة الفريق أود أن أستمع إلى وجهة نظركم يعني وخبرتكم العسكرية. كان كل رد للجمهورية الإسلامية في الليلتين الماضيتين يأتي فقط في الليل، يعني هذه الليلة الثالثة كنا بانتظار الرد، لكن تفاجأنا ورأينا أنها في النهار أرسلت وجبة من الصواريخ إلى الكيان الصهيوني قبل بعد الظهر يعني قبل المساء. كيف يقيم هذه الخطوة أو تقيم من الناحية العسكرية؟ هل هناك تغيير في التكتيك أو كانت ضرورة في هذه المسألة؟
يعني هو عادة الليل قد يكون له يعني يضيف إضافات معينة للتأثيرات للتفجيرات وما إلى ذلك، هذا وارد، لكن أحيانا أيضا النهار يؤدي أو يرسل رسائل أيضا لها قيمة استراتيجية. بمعنى آخر أن إيران في هذا اليوم في النهار كان ردها سريعا جدا، والرد الفعلي السريع يدل على أعلى درجات الجاهزية للتعامل مع المواقف في الحروب وفي المواجهات وفي الصراع، وبالتالي هاي رسالة مهمة أيضا. ثم أيضا التنوع مطلوب حقيقة، هناك نوع من الاسترخاء في الدار أو استبعاد أن تصل الصواريخ فتأتي الصواريخ أيضا، هذه قيمة برضو عالية وموجودة. بكل الأحوال نحن أمام العناصر الرئيسية أو المقومات الرئيسية والوسائل والأساليب الرئيسية، يعني لا تختلف كثيرا. اختيار التوقيتات عادة لكل عملية لها ظروفها ولها توقيتها ولها أهدافها ولها يعني كل شيء محسوب، وهذا أيضا يدل على ملاءة وإمكانيات التخطيط السليم والاستخدام السليم للموارد والأساليب في الجغرافيا وفي الوقت المناسب. عادة الوقت والمكان مهمين جدا في تنفيذ أي عملية عسكرية، فبرضو هذا الوقت هو الذي يوجد أنسب فاستخدم لخدم ظروف معينة قد يكون، وهذا مناسب جدا. وأيضا التنوع في التوقيت برضو مناسب حتى تبقى الكيان الصهيوني ومن يعيش على الأرض الصهيونية في حالة الحذر والهلع الدائم وليس فقط في الليل، وهذا أيضا مهم جدا، هو يعني مزيد من القلق ومزيد من الإرهاب والرعب إلى الكيان الصهيوني بكل أطيافه، وهذا أيضا قيمة إضافية.
نعم.
لكن مرة أخرى احنا أن الملاءة والكفة تتقدم على كل شيء.
هذه نقطة مهمة تتحدث عنها سيادة الفريق، يعني إلى جانبها إلى أي مدى يمكن القول أن إيران راعت في ردها المعادلات الإقليمية والحسابات الدولية طبعا لتفادي التصعيد الشامل؟
بالتأكيد هذا موجود. إيران ليست دولة انتحارية، إيران دولة إقليم ودولة راسخة ولا تريد صراعات على مستوى العالم، بالعكس إيران تريد تفاهمات حضارية وتفاهمات مع العالم كله وبالأساس مع الأمريكان أنفسهم، ولا تريد أن تقدم لأمريكا والغرب أي مبررات حقيقة للاستفادة منها وتوظيفها لأن تدخل في المواجهة مع إيران، علما أن إيران جاهزة للدفاع عن نفسها. لكن ومع ذلك أعتقد هذه الرسائل واضحة، أن إيران في الوقت الذي تستخدم فيه قوتها وتثبت حضورها وقوتها العسكرية الواضحة أيضا هي جاهزة للتفاهم وجاهزة للتفاوض وجاهزة للعودة إلى الطاولة وجاهزة للحلول المناسبة التي تحفظ الحقوق الإيرانية دون ما نقص ودون ما اعتداء على حقوق الآخرين، وهذا أيضا قيمة وقيمة حضارية بكل معنى الكلمة، يعني بالإضافة إلى قيمة استراتيجية بنفس الوقت.
نعم.
إيران ليس من مصلحتها أن تواجه العالم الغربي وخصوصا أمريكا، إيران لديها ما مشروع ولديها واجبات اتجاه شعبها واتجاه مستقبل شعبها الذي أيضا يعني عانى من الحصار وعانى من المضايقات العالمية، وهذا أيضا يجب أن لا ننساه حقيقة في حساباتنا عندما نتحدث عن ما يحدث في إيران. عانت الكثير من عشرات السنين، وبالتالي من واجب الدولة الإيرانية والحكومة الإيرانية أيضا أن تخفف أو أن تسعى للتخفيف وأن تحفظ حقوق هذا الشعب وأن توفر له أكثر ما يمكن من الظروف والبيئة والموارد التي تساعد حقيقة على المضي في حمل رسالته والتقدم إلى الأمام.
نعم، أيضا سيادة الفريق أتساءل منكم وقبل أن نصل إلى نهاية اللقاء، طبعا استميحك عذرا للإطالة معكم في هذه الدقائق، لكن نتساءل يعني هل وصلنا إلى أهم مرحلة من مراحل تنفيذ نتنياهو وعده ورؤيته حول شرق أوسط جديد؟ يعني هل سيرى هذا المجرم هكذا شرق أوسط بمقاسات إسرائيلية وأمريكية؟
أعتقد الثلاث أيام هذه اللي نعيش الآن هي كانت كافية أن ترسل رسائل واضحة أن هذا هراء وهذه أحلام يقظة ولا يمكن أن يكون لها وجود على الأرض.
نعم.
هذا يجب أن لا ننساه، ويجب أن يتذكروا الجميع الرسالة الواضحة الآن من هذه الإمكانيات التي لجمت وعطلت وضربت وأوجعت هذا الكيان، يدل بشكل واضح أنه هذا ليس بمستوى شرق أوسط وقائد شرق أوسط، ولا دولة قائدة في هذا الشرق أوسط. هذه دولة مارقة، ويجب أن تبقى في هذه الحدود، ويجب عليها أن تحترم وجودها إذا قبلتها دول الإقليم، وهي حتى الآن حتى لا تحترم من وقع معها عن اتفاقية. وبالتالي هذه حقيقة أخرى يجب أن يكشف بها الوجه الحقيقي لهذا الكيان. وأعتقد هذه قيمة حضارية وقيمة أيضا استراتيجية إضافية تضاف إلى مكتسبات هذه المرحلة أو هذه الجولة من المواجهة والصراع.
نعم. أود أن أتساءل أيضا سيادة الفريق عن مسألة، حقيقة في سؤال الأخير، مستوى ردود الفعل وانعكاسات العدوان على مستوى الشارع العربي والإسلامي، هل يعيد تشكيل المزاج العام تجاه محور المقاومة؟ طبعا لأننا رأينا نسبة عالية من التأييد الشعبي في العالم العربي والإسلامي.
حقيقة هذا التأييد كان موجودا ولم يغادر.
بلى.
وأعتقد أن طوفان الأقصى عزز حضور هذا التأييد. الشعوب العربية بغالبيتها العظمى حقيقة هي تتناغم وتؤيد بكل معنى الكلمة أي جهد يلجم ويعطل ويؤثر بل ويدمر المشروع الصهيوني. فهذه موجودة حقيقة، والمقاومات حاضرة في الأذان العربية بغض النظر، هناك آراء هنا وهناك، ترى لها مواقف، لها هذا أيضا يعني لا غبار ولا يؤثر بشكل أو بآخر. لكن مرة أخرى أعتقد أن الحالة العامة المعنوية والنفسية في فلسطين المحتلة نفسها وفي المحيط العربي لفلسطين وفي الجغرافيا والعمق العربي والإسلامي، أعتقد مثل هذا الوقوف أمام المشروع الصهيوني ومثل هذا الإمكانية لنجمه وغربه التي لم يعتد عليها العالم، وهي امتداد لما حصل آخر 20 شهر، حقيقة الشعوب العربية بالتأكيد هي الآن تستعيد أو لا بل تعزز من معنوياتها ومن أنها تشعر أنها تنتمي إلى أمة لا تزال حية ولا تزال قادرة، ويجب أن تعود هذه الأمة لتقود العالم. نحن أمة الحضارة، نحن أمة الإسلام، نحن أصحاب الحضارة والرسالة، ويجب أن يفهم العالم أن بنا وبحضارتنا وبرسالتنا السماوية نستطيع أن نخدم العالم وننقل من مستنقعات الرذيلة والحروب والصراعات والأخلاقيات إلى مستوى الإنساني الذي يرضي خالق هذا الكون. وهذه الرسالة يجب أن لا تغيب عن الأذهان. كل ما نتحدث عنه تفاصيل أمام هذه الرسالة الأهم التي وجدنا وخلقنا من أجلها.
نعم. ونحن طبعا هنا ننهي لقاءنا معكم سيادة الفريق. نقرأ هذا العاجل: القوات المسلحة الإيرانية توجه تحذيرا لسكان الأراضي المحتلة بمغادرتها نظرا للموجة الجديدة من الصواريخ الإيرانية القادمة في هذه اللحظات للكيان المحتل والأراضي المحتلة. تحية طيبة لكم سيادة الفريق.
هذا التماثل في الردود.
شكرا جزيلا لكم سيادة الفريق قاصد محمود على حضوركم معنا في هذا اللقاء من الأردن. كنتم تحية طيبة لكم وللشعب الأردني العزيز، حياكم الله.
شكرا لكم،
بارك الله بكم.
دوران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید.
اگر خامنه ای حکم جهادم دهد هر روان چشمه آبه، گل نیست ولی شهر پر از عطر گلابه، سوزنده اگر حادث پروانه ما را، لرزنده اگر بار غمیشانه ما را، در فطرت یاران علی دوست بدی نیست، در فطرت یاران علی دوست بدی نیست، جز خون شجاعانه مطرب ندی نیست. از مرگ چه باکیست در این راه حسینی، از مرگ نترسیم چه فرمود خمینی، ما را بکشین ای دلتان زارتر از پیش، بیدار شود ملت و بیدارتر از پیش، بیدار شود ملت و بیدارتر از پیش. آیا اگر خامنه ای حکم جهادم دهد، ارتش مولا نتواند که جوابم دهد. باید که در این حادث تو بیخ شود خست، در سیب دهیم عبرت تاریخ شود خست. ای شب زدگان از صف خورشید بترسید، از سایه خود نیز بترسید بترسید. این راه که بیره را دگر نیست بدانی، دوران بزن در را دگر نیست بدانی، دوران بزن در را دگر نیست بدانی. در فکر پناه
القوات المسلحة الإيرانية تحذر المستوطنين، نظام نتنياهو المجرم أقدم على عدوان خاسر مسبقا، وذلك بناء على خطأ فادح في الحسابات. الخطأ الاستراتيجي سيواجه برد ساحق ومزلزل يجعل العدو يندم على فعلته. وسائل إعلام إسرائيلية رصد إطلاق صواريخ من إيران، ويجب الدخول إلى الغرف المحصنة.
ما قدرت حدی تلاویب ضعیف است، ما نیروی قدسیم و هدف قدس شریف
است. القوات المسلحة الإيرانية للمستوطنين غادر الأراضي المحتلة فورا، لأنها بالتأكيد لن تكون صالحة للسكن في المستقبل القريب.
زرد راه تائیب آهی حرم محترم ای قدس میایی.
وهذه اللحظات إطلاق صفارات الإنذار في مناطق واسعة في الشمال في الأراضي المحتلة.
سردار به همراهی آلیار میآید، سردار به همراهی آلیار میآید. ای اهل حرم میر و علمدار میآید، ای اهل حرم میر و علمدار
میآید. اعلام الاحتلال يعلن ان الهجوم الايراني في هذه الليله سيكون اشدا واقسا على كيان المحتل. نعم مستمعينا مستمعاتنا، في هذه التغطية الخاصة لهذه المواجهة العسكرية الإيرانية، القوات المسلحة الإيرانية تواجه أو ترسل حقيقة رسالة وبيان إلى المستوطنين الصهاينة، تؤكد فيه أنه لا تسمح للنظام المجرم باستخدامكم دروعا بشرية. القوات المسلحة الإيرانية نملك بنك أهداف شاملة عن النقاط الحيوية في الأراضي المحتلة وسنستهدفها. القوات المسلحة الإيرانية خلال الأيام الماضية استهدفت إيران المراكز العسكرية والأمنية والاستراتيجية للعدو الصهيوني بدقة ونجاح. القوات المسلحة الإيرانية توجه تحذيرا للمستوطنين بمغادرة الأراضي المحتلة. كما أن صفارات الإنذار تطلق في أرجاء الكيان المحتل في هذه اللحظات، والصواريخ الإيرانية بإمكانكم مشاهدتها على التلفاز في هذه اللحظات.
وأعلام الاحتلال إسرائيل قلقة من استخدام صواريخ خرم شهر المدمرة في الهجوم الإيراني لهذه الليلة.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
ولينصرن الله.
اليوم حزب الله ما شاء الله سربازان روح الله نصر من الله لا فتح ولا نصرة إلا بالله لا فتح ولا نصرة إلا بالله اسم رب سليماني أي خط آتش إيراني رسید وقت نمایش موشک‌های تهرانی بسم رب ابو مهدی ما این نقطه پایانی بر هیمنه کوشالی این رژیم شیطانی بر هیمنه کوشالی این رژیم شیطانی محور طوفانی مقنیه و چمرانی علی علم دارمون ما فاتح میدانی لشکر احراری خشم پروردگاری مصداق آیه اشداء علی الکفاری رجسب خان رسید وقت انتقام تحرکو بسم الله الی الامان تحرکو بسم الله الی الامان المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون بشر يوم حزب الله ما شاء الله روح الله نصر من الله لا فتح ولا نصرة إلا بالله لا فتح ولا نصرة إلا بالله جيش أبابيل بسم الله فوتهان نيل بسم الله فتاه خيبر شكن و زلطعار سجيل بسم الله خون خواهان قائد المقاوم اسماعيل بسم الله بریم برا نابودی رژیم اسرائیل بسم الله بریم برا نابودی رژیم اسرائیل بسم الله
تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الكرام وفي هذه اللحظات موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية تصل الأراضي المحتلة سنتابع إن شاء الله التفاصيل في هذا الشأن ولكن نتوقف عند آخر الأخبار مشاهدينا الأفاضل والأنباء انتقد وزير الخارجية الإيرانية الدكتور عباس عراقجي النهج التدميري للترويكا الأوروبية في دعم العدوان الصهيوني وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسباني خوزي مانويل ألفاريز أشار عراقجي إلى أن اعتداءات الكيان الإسرائيلية على إيران في خضم عملية المفاوضات الإيرانية الأمريكية مؤكدا أن الهدف الرئيسي للكيان من هذا العدوان هو التأثير المدمر على العمليات الدبلوماسية وجر الآخرين إلى حرب ضارية. بدوره أعرب الفريز عن أسفه إزاء هذه الهجمات واستشهاد المدنيين وعن قلقه إزاء تصاعد التوترات في المنطقة معلنا استعداد إسبانيا لأي نوع من الجهود في هذا الصدد. أكد رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني بير حسين كوليوند أن المنظمة ركزت جهودها منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على عمليات البحث والإنقاذ المتخصصة في وقت تعهد فيه بمتابعة قانونية دولية للانتهاكات الإسرائيلية التي تمثل خرقا صارخا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني. للتعمق في الموضوع نستمع إلى ما قاله بير حسين كوليوند.
بسم الله الرحمن الرحيم. خب جمعية الهلال الأحمر بيشتر بحث جستجو،
تركز جمعية الهلال الأحمر بشكل رئيسي على عمليات البحث والإنقاذ بشكل متخصص. منذ بدء الهجمات الوحشية كان جميع الزملاء في الجمعية في حالة نشاط دائم، يقدمون خدمات شاملة في مجالات إزالة الأنقاض والبحث والإنقاذ، بالإضافة إلى الإيواء الطارئ والدعم النفسي للمتضررين. وقد أصيب عدد من زملائنا واستشهد آخرون في سبيل أداء واجبهم الإنساني. لقد زرت أمس منزل أحد الشهداء في تبريز واطلعت على تفاصيل الهجمات المباشرة التي استهدفت سيارة إسعاف في محافظة أذربيجان الشرقية، والتي أسفرت عن استشهاد أطفال ونساء وكبار السن. أرسلت صور الأطفال الشهداء إلى الصليب الأحمر الذي أعرب عن حزنه العميق وقال إنه لا يستطيع التعبير عن ذلك بالكلمات، ووعد بمتابعة حقوقية للجرائم التي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقية جنيف. من الضروري جدا أن تتم حماية العاملين في المجال الإنساني وكذلك المدنيين، وأن لا يستهدفوا بأي شكل من الأشكال. رغم هذه الظروف الصعبة تواصل فرق الهلال الأحمر عملها بكل جاهزية وإصرار لتقديم الخدمات الإنسانية بكل طاقتها دون كلل أو ملل.
أعلن مستمعينا الكرام، أعلنت قيادة الشرطة في مدينة ري جنوب طهران نجاحها في تفكيك قنبلة كانت معدة للتفجير بأحد شوارع المدينة، كما تمكنت القوى الأمنية من تحديد هويته واعتقال 3 أشخاص يشتبه بتورطهم في عملية إطلاق مقذوفات أدت إلى انفجار في مصفات بمدينة ري. ودعت الجهات الأمنية المواطنين الإيرانيين إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالة أو جسم مشبوه، مؤكدة استمرار الجهود لحفظ الأمن والاستقرار في البلاد. تمكنت الدفاعات الجوية لحرس الثورة الإسلامية في محافظة زنجان من إسقاط مسيرتين معاديتين في أجواء المحافظة. وذكرت مصادر محلية أن إحدى المسيرتين من طراز أمريكي، فيما كانت الطائرة الثانية انتحارية من صناعة كيان الاحتلال، مضيفة أن العملية تمت دون خسائر. وبحسب المصادر فإن قطع الطائرة تحمل علامات أمريكية، الأمر الذي يثبت اشتراك الولايات المتحدة في التخطيط والدعم إلى جانب الكيان الصهيوني، ويفند مزاعمها بعدم انخراطها في هذا العدوان. حذرت صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية من انجرار كيان الاحتلال إلى حرب استنزاف طويلة بسبب امتلاك إيران صواريخ باليستية قادرة على إحداث دمار كبير. وأكدت الصحيفة أن الكيان الصهيوني إلى تدمير المنشآت النووية الإيرانية المحصنة كمنشأة فوردو بواسطة حملات جوية مرهقة، معتبرة هذا الخيار مكلفا ومحفوفا بالمخاطر. وبحسب ما أوردته الصحيفة فإن الاحتلال سيضطر إلى تنفيذ ضربات متكررة بالمناطق المحيطة بالمنشآت النووية الإيرانية بعملية وصفتها بالمعقدة وطويلة الأمد، معترفة بتوزيع إيران منشآتها النووية بمناطق عدة داخل البلاد، ما يجعل مهمة تدمير برنامجها النووي مسألة مستحيلة. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الأفاضل في هذه اللحظات التي نرى ونشاهد على شاشات التلفاز الموجة الجديدة من الصواريخ الإيرانية تدك الأراضي المحتلة، والقوات المسلحة الإيرانية توجه تحذيرا للمستوطنين بمغادرة الأراضي المحتلة لأنها لم تكن آمنة لهم. ينضم إلينا دكتور علي بن مسعود المعشني، الخبير في العلاقات الدولية والإعلامي وصاحب قناة نبراس العمانية، الوجه الشهير للعالم العربي، ينضم إلينا في هذه اللحظات. قد تابعنا الكثير والكثير من المقاطع المهمة والتنويرية حقيقة والتثقيفية لجمهورنا في العالم العربي منك دكتور علي. تحية طيبة لكم، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي العزيز.
يا حياكم الله وشكري لانضمامكم إلينا في هذه الدقائق دكتور علي وحضوركم معنا في هذه التغطية الخاصة. حبذا لو نتحدث لنا عن رؤيتك وتقييمك لما يكون من الرد الإيراني حقيقة على اعتداء الكيان الصهيوني في هذه الأيام والليالي التي مرت علينا.
أولا تحية إجلال وإكبار لإيران حكومة ونظاما وشعبا وتاريخا وحضارة، هذا شيء يجب أن يقال.
نعم.
هذه الدولة العظيمة وهذا الشعب العظيم الذين تحملوا 45 عام من الحصار والتجويع في سبيل قضية عادلة، قضية عربية عادلة اسمها قضية فلسطين.
بلى.
هذا الكلام يجب أن يقال. الأمر الثاني يا سيد الكريم أنه احنا والله قلوبنا معكم وصدمنا في اليوم الأول، ولكن عزائنا دائما وابدا انه ايران دوله عميقه وايران عندها البديل وايران دوله مؤسسات. فلما علمنا فيما بعد انا شخصيا وتكلمت عنها في اكثر من فيديو بانه هذه الدوله تعرضت لتشويش كبير جدا، يعني دائما وابدا هذا لا يمثل بالنسبه لي اهمال او قصور في الجانب الايراني، لا هذا تفوق في العدو، تفوق لدى العدو. بمعنى كاني انا مثلا اواجهك بسكين وانت توجهني بمسدس، هذا ما معناته انك انت اشجع مني ولا معناته انك انت اذكى مني، لا انت تمتلك اداه اكثر تطورا مني، وهذا شيء معروف. ايران لا تحاربها ما يسمى باسرائيل يا سيد الكريم، ايران وراها امريكا وراها وحلف الناتو بالكامل، وحتى من تعتقد ايران بانهم حلفاء واصدقاء في لحظه ما ستكتشف بانهم اعداء.
نعم.
لانه التوافقات الدوليه واضحه جدا يا سيد الكريم. يعني انا اعطيك على سبيل المثال، على سبيل المثال مثلا حرب او معركه 1967، من الذي اسقط مصر وضيع قواتها وشتتها؟ روسيا الاتحاد السوفيتي الحليف بين قوسين. يعني ليله الخامس من يونيو السفير السوفيتي في القاهره ياتي يزور الزعيم جمال عبد الناصر ويطمئنه بانه لم نرصد ابدا ابدا اي تحركات اسرائيليه مشبوهه. تصور واليوم الثاني تأتي الكارثة والفاجعة. هذا توافق دولي لأنهم وجدوا لحظتها منه جمال عبد الناصر أصبح محور الكون، لا روسيا ولا واشنطن. فبالتالي يجب أن يقضى على هذا التغول ويجب أن يحجم عبد الناصر، هذا كان قرار دولي. الظاهر في الواجهة إنها إسرائيل، لا لا إسرائيل مجرد أداة في الواجهة.
بلى.
اللي قاموا تقريبا أكثر من 12 دولة ساهمت في هذا النكبة، فهمني؟ الآن هم يعتقدون أنه أيضا إيران خرجت عن الطوق المخطط والمرسوم لها وبالتالي يفترض أن تحجم إيران.
نعم.
وإذا وصلت الأمور إلى مسألة أنه زوال كيان استثماري غربي توافقي مثل ما يسمى بإسرائيل، إذا لابد أن تبقى إسرائيل هكذا. يعني كثير ناس ما كانوا يعرفون أنه يعني يرون إحنا وكنا نعرف الظاهر بأنه روسيا حليف استراتيجي لسوريا من أيام الرئيس حفظ الأسد. ولكن أنا أقول لهم لو قررت سوريا أن تهاجم إسرائيل لوقفت ضدها روسيا.
روسيا.
لأنه السياسة الروسية كانت في المنطقة أنه سياسة دفاعية لسوريا يعني تعادل السياسة الهجومية لما يسمى إسرائيل فقط.
نعم.
لا غير.
نعم.
هذا بالنسبة لهم معادلة السلام في المنطقة ما شابه ذلك. ولكن نعم. أن تتفوق سوريا على إسرائيل لا، هذا كلام مرفوض جملة بالتفصيل.
حتى في هذا المجال دكتور علي، حتى في هذا المجال الذي تتحدث يعني عن التفوق العسكري والمواجهة بالسكين وكذلك السلاح المسدس، يعني لأن العدو غاشم وغدار وشيطان وحتى يستخدم كل الأساليب ولا يمنعه أي خط أحمر في هذا المجال. يعني حتى النموذج الآن يقول نحن نريد أن ندمر الطاقة النووية الإيرانية أو نريد الوقوف أمام إيران لكي لا تصل إلى السلاح النووي. طيب وأنتوا ليش عندكم سلاح نووي؟ وأنتوا شو تعملون بالسلاح النووي؟ يعني حتى هذه المسألة، وهذه المسألة أيضا لا يوجد فيها توازن أو لا يوجد فيها نوع من الإنصاف الذي نقول ونتحدث عنه. لكن أتساءل دكتور عن الأهداف المهمة التي يمكن أن نحققها نحن من خلال هذه المعركة لصالح أمتنا الإسلامية.
والله الكثير يا أخي، أنتوا يعني هذه الضربة اللي قامت فيها إيران أيقظتنا كلنا من الكومة. والله كنا في حالة غيبوبة بأمانة، وأنا في يوم من الأيام قلت بعد سقوط دمشق بأن قوة الأرض انتهت ونرجو قوة السماء.
نعم
تمام. وقلت لهم احنا وصلنا إلى قاع جب سيدنا يوسف وننتظر قافلة العزيز. وهي قافلة العزيز تأتي على يدي رابع جزاكم الله خير الجزاء. طبعا مسألة التحولات الأول يوم توقفت هذه المنازلة ما بين إيران وما يسمى بإسرائيل يكفي المراجعات بداخل إسرائيل لإسقاط نتنياهو وحكومة نتنياهو، ويكفي يعني تقلص هذا الكيان وتآكله ذاتيا. على فكرة أنا ذكرت بما قاله المؤسس بن غوريون. بن غوريون قال ثلاث نقاط مهمة جدا وكلها تحققت اليوم. قال أولا إذا هزمت إسرائيل في أول معركة فهذا بداية الزوال، هذه نقطة. وإسرائيل هزمت منذ عام 68 في معركة الكرامة مع الأردن، ولكن النظم السياسية العربية المتعاقبة لم تحسن استثمار الانتصارات العسكرية وتضعها في الخانات السياسية وأوراق سياسية للأسف الشديد. تمام. الأمر الثاني قال بأنه يعني زوال إسرائيل خطر على إسرائيل عندما تتقلص الهجرة، فماذا لو عاش اليوم بن غوريون وبعث وراء الهجرات العكسية؟
بلى
يعني جدا. من بداية الطوفان أكثر من مليون. وأنا متأكد بعد هذه الصواريخ 2 مليون بيصير عندك 3 خارج الكيان. على الأقل
صح.
ثم قال العبارة الثالثة التحذير الثالث، قال أن زوال إسرائيل على يد الجيل الثالث، هذا هو الجيل الثالث اليوم.
نعم صحيح.
يعني هذا
صحيح.
اللي بيقامر اليوم بالكيان هو نتنياهو، هم اللي بيقامروا فيها. وبالتالي يعني المؤشرات كلها إلى زوال، هذا مسألة حتمية جدا، والتآكل من الداخل.
نعم.
يعني ناطوري كانت منتظرين السفرديم والإشكناز، كيف يتقنان يا أخي الكريم كيان في 80 عرق و80 ثقافة و80 لغة أن يكونوا على ويان أصلا؟
نعم.
هي
نعم.
أنا دائما أقول يا سيد الكريم أنه ما يسمى بإسرائيل لا يمكن أن تصمد.
نعم.
أمام حرب حقيقية
بلا
أو
بلا
سلام حقيقي.
بلا واضح هذه ما تقوله. طبعا دكتور يجب أن نشكر سلطنة عمان على جهودها في الوساطة للمفاوضات، لكن هنا نقطة مهمة أن نذكرها، يعني على ماذا تدل وإشارات واضحة للعالم أننا كنا في مفاوضات حقيقة. الولايات المتحدة الأمريكية كانت تدعو للجولة 6 من المفاوضات، والكيان الصهيوني يأتي بغدر واعتداء بهذه الطريقة وبها، على ماذا يقول المنطق في هذا الجانب؟
يا سيد الكريم أنا بعد اتفاق 2015 في فيينا كتبت مقال وعلمت أنه تم تداوله على أوسع نطاق أيضا في إيران. هذا المقال إقرار اتفاقية فيينا، إقرار اتفاقية السلاح النووي، وبعدين عنوان فرعي وتنويم إيران في العسل.
نعم.
لم يتم الإجهاز على ليبيا 2011 إلا بعد ما نوموه في العسل في 2005، وأغلقوا ملفات النووي والكيماوي والممرضات البلغاريات، كل هذه الملفات، وجعلوا من معمر قذافي وليبيا هم القمة في كل شيء. للعلم 2010 ليبيا قبل الحادثة هذه فاجعت بكم شهر تقريبا، ليبيا هي رئيسة القمة العربية والقمة العربية الطارئة والاتحاد الأفريقي، وعندها رئاسة الحوار الأوروبي الأفريقي، وعندها رئاسة اتحاد دول الساحل والصحراء، 5 رئاسات. وفي كانت أيضا جائزة لمعمر قذافي للسلام سيسلمه بان كي مون في شهر مارس 2011، والأحداث بدأت في فبراير انتبه. وكانت التقارير من الأمم المتحدة بأن ليبيا الأولى أفريقيا، يعني في 54 دولة في التنمية في مؤشرات التنمية. خدروهم مجرد أنه جاءت الشركات وجاءت الاتفاقيات واللجان المشتركة، دخلوا جيوش من المخابرات سجروا ليبيا في 2011. فأنت تعرف أيضا أنه أيضا هذا مسألة الاتفاقية سلاح ذو حدين.
بلى
تمام. والمنتدى الأعلى أيضا قال هذا الكلام، لا يمكن أن نطمئن لأمريكا في الاتفاقية أو بدون اتفاقية، لأنه ناس خادعين. أمريكا عبارة عن عصابات كبرى وإسرائيل عصابات صغرى. يعني من يقول بأن أمريكا إسرائيل كبرى وأن إسرائيل أمريكا صغرى، صحيح المعادلة طبيعية، وكلاهما أشوف على فكرة المجتمع الأمريكي نشأ على من؟ على اضطهاد وقتل وإبادة الشعب الأصلي.
واضح.
وكذلك ما يسمى بإسرائيل قام على إبادة اضطهاد الشعب. إذا القواسم المشتركة التاريخية بينهم موجودة. زين. وفوق هذا أيضا كان يعتبر أوباما بأنه اتفاقية بأن هدنة من يعيش من يموت. ولما جاء ترامب تعرف 2016 ألغاها بالكامل، رغم أنه الاتفاقية أول اتفاقية في التاريخ يا سيد الكريم تكون بموافقة مجلس الأمن وليس الأمم المتحدة. مجلس الأمن 5+1، يعني أمريكا لو في دولة خرجت مثل أمريكا 2016 كانت تحت البند السابع على طول مباشرة. ولكن القانون قانون أمريكي مش قانون دولي. إذا هؤلاء الناس كيف تأمنهم أنت؟ ما يمكن أنك أنت تأمنهم. وأنا أتمنى إيران في هذه الأحداث أن لا توقف هذه المواجهة إلا بعد أن يتحول ملف المفاوضات في مسقط إلى وقف إطلاق النار. أن يدخل هذا في هذا. فأدري؟
نعم نعم.
فرصة تاريخية.
على كل المنطقة لا فقط يعني في إيران، المواجهات مع إيران، وقف إطلاق النار في غزة كذلك.
نعم طبعا. أنا أقول لك لو المسألة فتحت من إفتاد ففرصة ذهبية، لأنه ثبت أن الكيان الصهيوني وأمريكا من هذه الحرب اللي حشنوها الظالمة على إيران لا يمتلكون استراتيجية خروج من أزمة. الآن مرة يتواصلوا مع قطر، مرة مع عمان، مرة مع بوتين، مرة مع يريدون الخروج من أزمة بأي شكل من الأشكال وحفظ ماء الوجه. وإذا خرجوا لابد أن تحتفظ أمريكا دائما البروباغندا الأمريكية الهوليودية، لابد أن تحتفظ بدور المنتصر إعلاميا. انتبه.
بلى بلى بلى. هنا أشرت إلى هذا النوع والتأثير الإعلامي. أتساءل بما أنك إعلامي دكتور علي، مهم جدا أننا اليوم نمتلك الرواية والسرد الإعلامي المتفوق على كيان الاحتلال الذي فقد حقيقة هذا السرد منذ فترة بفضل الله سبحانه وتعالى، ووجود هكذا شبكات التواصل والأفلام التي تظهر وتبين لنا حقيقة حجم الخسائر داخل الكيان المحتل. ما مدى أهمية التثقيف الإعلامي لدى جمهورنا حقيقة لكي يعلموا أن كل ما يشاهدوه لا يصدقوه، والحرب النفسية لا يقعون فيها حقيقة أثناء المواجهات، خاصة ونحن نواجه الآن هذا الكيان المحتل في الداخل الإيراني، والجانب النفسي والحرب النفسية جانب كبير ومؤثر على أبناء العامة من الشعب.
نعم. المهم يا سيدي الكريم أولا لكل دولة أن تتجه إلى الشعب. كيفية تثقيف الشعب إعلاميا وتثقيف الشعب سياسيا. تعرف الأردن يا سيدي الكريم بعد 89 جاء الملك حسين أيام رحمة الله عليه وأقر عودة البرلمان وأقر عودة الأحزاب وهكذا، ثم وجدوا أن هناك حفوة ما بين النخب وما بين العامة، فأنشأوا وزارة اسمها وزارة التنمية السياسية. وهذه الوزارة معنية حتى في المناهج وفي قاعات الرياضية وفي توعي الناس سياسيا. أنت أن يخالفك إنسان واعي أفضل لك بالمئة مرة أن يخالفك إنسان جاهل. فهمتني؟
بلى.
فأنت الآن لما تشوف الأحداث في إيران على سبيل المثال، ناس كثير تسألوا ليش ما ردوا، ليش يعلنوا عن مقتل قادة مبكرين، ليش ينتظروا مجلس الأمن، ليش وهم عارفين كل يطلب ياخي، لأنه هذه عصابة زي الدولة مثل إيران تواجه عصابة. العصابة ما عندها محاذير، لكن إيران دولة يهمها أولا الرأي العام الداخلي، يهمها الرأي العام الإقليمي، يهمها الحشد الدولي طبعا، وبعدين القانون الدولي عن طريق مجلس الأمن، لأنه فيه قرصنة دولة، إرهاب دولة. ثم لما جاء الرد كانت إيران مسلحة بثلاث عوامل مهمة جدا، وهي رأي عام داخلي قوي، ونفس الشيء رأي عام إقليمي معاها. للعلم أنه في دول الخليج اليوم يعني توجههم مع إيران أكبر بكثير من بداية الطوفان العلمي، لأنهم وجدوا أنفسهم أنهم في مرحلة أنه فعلا يعني في أشياء كثيرة أوراق يعني تعرضت لم تكن متاحة في السابق. فهمتني؟
بلى.
إنما اليوم وجدوا أنه العدو واحد نهاية المطاف، خاصة لما تسر الفيديو يتحدث فيه نتنياهو بأنه بعد إيران سنتجه إلى باكستان. هنا عرفوا أن القصة يعني فيها انتقائية. المسألة لن تتوقف لا هنا ولا هنا. فهمتني؟
بلى. هذه مسألة مهمة طبعا تتحدث عنها دكتور علي، أن الكيان المحتل أكيد لا يتوقف عندما يتحدث عن غزة، بعدها ينتقل للضفة، وبعدها يتحدث عن الأردن، عن مصر، عن العراق، عن إيران وباكستان، وانظر إلى أنه كيف يخطط هذا الكيان المحتل لكي تكون هذه المقاسات في المنطقة مقاسات شرق أوسط أمريكية وإسرائيلية. هل سيرى نتانياهو هذه المنطقة وتحقيق هذا الوعد له بشرق أوسط جديد ومقاسات أمريكية وإسرائيلية؟
لا ابدا. لو كان سيثمر هذا الجهد وهذه المعركه وهذا الدمار عن شرق اوسط جديد على تفصيل وعلى مقاس نتنياهو كان نجح حلف بغداد في 1955. و1955 السيد الكريم كانت الامه اوهم بكثير مما عليه اليوم. فانت لو كان القضاء على ايران ممكن كان قضى عليه لما فجروا الحكومه في 72 قيادي توفاهم الله. تصور فوش اللي صار ما يعني في اشياء متغيرات كثيره جدا. او انه كان قضوا على ايران في حرب الثمان سنوات الجائره لم يتمكنوا. اذا المساله هم الان هم يعني من اوصل ايران الى هذا التغول من السلاح و و و الى اخره هو التهديدات الامريكيه والحيويه الايرانيه. يعني ايران في 82 يا سيد الكريم لم تكن تمتلك حتى الرصاص، كانت تشتري من السوق السوداء. والعراق كذلك نفس الشيء. تصور الحاجة والعبقرية تفتقت ووصلت الآن إيران إلى الصواريخ البالستية والمسيرات. ونحمد الله يا أخي الكريم أن الآن قواعد الاشتباك تغيرت، لم نعد نحتاج إلى حدود حتى نعبر إلى ما يسمى إسرائيل أو أنه يعني على خط التماس. الآن الصواريخ كفت عنا مشاكل. فلما يجيك الإسرائيلي اليوم يقول لك والله حزب الله ينتقل إلى فوق الليطاني ولا تحت الليطاني، هي 33-40 كيلو، وش راح تعمل لك من أمان وانت جالس بتدك في اليمن 2200 كيلو. القواعد تغيرت كثيرا كثيرا. وهم هذا الشيء اللي يرعبهم اليوم، انه الاول مرة الكيان يضرب من اربع جغرافيات، من اربع جغرافيات وفي عمقه من الداخل. زمان كان يقود حروب نزهة، الجولان ولبنان وسيناء نزهة بالنسبة لهم، انما اليوم اصبح الكيان يضرب في عمقه ومن داخله. هنا اليوم شافوها بالعين المجردة، وراح تشوف لو توقفت هذه الحرب شوف الهجرات وشوف المحاسبات وشوف الخسائر وشوف الإحصائيات اللي راح تجي. هزائم ستتوالى. يعني تستغرب الآن الإيرانيين أنا أشوفهم طالعين في الشوارع يرقصون فرح رغم القصف والمسيرات. شوف كل صاروخ يطلق من إيران 3 مليون في البلادي في تل أبيب ومجاورها. المعادلة مختلة، لأن هؤلاء الناس وعدوا بأنه هذا أرض الميعاد، هذه أرض الرفاه، هذه أرض الأمان. الآن وجدوا كل هذه السلبيات في عالم الغيب.
أنا أشكركم جزيل الشكر الدكتور علي بن مسعود المعشني، الخبير في العلاقات الدولية والإعلامي وصاحب قناة نبراس العمانية. شكرا جزيلا على حضوركم معنا في هذا اللقاء وتخصيص هذه الدقائق للحديث معنا. حقيقة بوركت واستفدنا كثيرا من هذه التجربة وهذا الكلام الرائع.
بارك الله فيك والنصر قادم بإذن الله.
اللهم آمين يا رب العالمين. شكرا جزيلا وفي أمان الله.
يمني عهدنا، غزابي صبرنا، عراقي فخرنا، لبناني قوتنا، إيراني جيشنا، نحن المقاومون يا أيها الصهيون، نحن المقاومون يا أيها الصهيون، نحن المقاومون نحن المنتظمون نحن المنتظمون. جولان بنویسی وقت است که از قدرت طوفان بنویسی، در قحطی و آوارگی و جنگ از معجزه صبر مسلمان بنویسی، در قربت باریکه غزه از غیرت مردان حماس و از وسعت ایمان بنویسید، روی کفن کودک این خاک انسان بنویسید، انسان بنویسید، با عشق بر این خاک مقدس این تربت آلوده به صهیون، باران بنویسید صهیون بخوانید، شیطان بنویسید صهیون بخوانید، شیطان بنویسید. یمنیون عهدنا، غزابیون صبرنا، عراقیون فخرنا، لبنانیون قوتنا، ایرانیون جیشنا، ایرانیون جیشنا، نحن المقاومون يا أيها الصهيون، نحن المقاومون يا أيها الصهيون، نحن
المغابمون نحن المنتقمون نحن المنتقمون
حييكم إذن مستمعينا الأفاضل في كل مكان، وهذه التغطية الخاصة لإذاعة طهران لا زالت مستمرة، وموجة جديدة من الصواريخ الإيرانية تصل الأراضي المحتلة في هذه اللحظات والعواجل حقيقة، والأنباء والصور الكل الآن يشاهدها ويفتح الكاميرات ويفتح الجوالات لمتابعة البث المباشر من هذه الصواريخ الحيدرية التي تضرب عمق الكيان المحتل الصهيوني. أكد اللواء عبد الرحمن شحيت الخبير في الشؤون العسكرية أن الضربات الإيرانية الأخيرة رسخت مفهوم الردع الاستراتيجي، مشيرا إلى تحقيقها أهدافا عسكرية وسياسية بتوقيت محسوب وبدقة عالية. نستمع إليه.
الموضوع ليس فقط توازن عسكري بمعنى أنه صواريخ مقابل طيران، موضوع أبعد شوي، يعني أن طالما إيران قادرة على إطلاق صواريخ، وطالما أنه قادرة على مسك الشارع في الداخل، يعني لم يتم التأثير على الشارع. إسرائيل الآن دخل بالفاز 2، بالفاز 1 كان أول مرحلة كان هي تعطيل القوة النووية الإيرانية، المراكز النووية تعطيلها. الفاز 2 بدأ من البارحة، بدأ بالضغط على القيادة في إيران، الضغط لأنه استعادت القيادة دورة، استعادت القيادة والسيطرة، وعرفت شو عنده بعد الصواريخ ما انضربت وشو قادر تعمله. أو إذا رأينا أول ليلة الأولى لم تكن تحديد الأهداف كما كانت البارحة، البارحة كانت تحديد الأهداف أكثر وكان دقة أكثر وكان استعمال القوى المناسبة للأهداف بصورة أكثر، يعني تم مسك القوى العسكرية الإيرانية البارحة بصورة كتير مهمة. إذا الآن يلعبوا على شغلين، انه عدم امكانية ايران من استمرار قصف الصواريخ، طالما ايران قادر على اطلاق الصواريخ وطالما ان الشعب ما زال متماسكا خلف القيادة بايران، هذا يعني ان ايران في وضع مريح وتستطيع الذهاب للحرب شهر وشهرين وثلاث اشهر قد ما بدك، لانه ايران دولة كبرى مترامية الاطراف، مش غزة هي محاصرة وما هذا الموضوع هو ما يرعب إسرائيل. مهما كان القصف تستطيع إيران تتحمل هذا عنصر المفاجأة. تم تعطيل القيادة بالإيران لمدة 9 ساعات، 9 ساعات حتى عاد استعادة القيادة دورة العسكري أخذ معها 9 ساعات، وكان أول رد من بعد العملية لما فجر الجمعة تم القصف. مساء الجمعة حتى بدأت إيران بالرد العسكري حتى استعادت المبادرة القيادة والتعامل. نحن هلأ هيدي المرحلة خلصنا منها، نحن هلأ بالمرحلة هيدي مرحلة الضغط، يعني الهدف الإسرائيلي الآن الضغط على النظام بإيران، الحكم بإيران لأخذه للتوقيع، لأنه هني ما بيهمهم بالمرحلة هذه هذه إيران الحالية القوية تناسبهم أنه يوقعوا معها هن اتفاقية، لأنه إذا تغيرت هذه القيادة، إذا طولت المعركة وذهبوا إلى الفاز 3 اللي هو محاولة إسقاط النظام بإيران، يعني النظام القادم ما بيقدروا يمضوا معه وما بيعرفوا إمكانية أنه هل عنده إمكانية استمرار أو لا، بينما النظام الحالي هو عنده إمكانية استمرار. يعني بهمهم بس حتى يروح، إذا ليروح الإيران هن بتفكيرهم، يعني ليروح الإيران تروح إيران على التوقيع هلا بدهم ياخذوا منها واحدة من التنتين، إما بده ياخذوا منها السيطرة على الشعب أو بده ياخذوا منها، يعني بده الشعب يقوم إنه ما بدنا حرب هيدي بنتيجة المتفجرات اللي بحطوها اليوم، أو بده توقف إمكانية استعمال الصواريخ. إذا لقى حاله الحكم بإيران أنه في أحد الشرطين بطل متوفر، ساعتها بده يروح على مفاوضات دبلوماسية، وإنما في وجود هذا في وجود ليس لمصلحة إسرائيل استمرار حتى لو 42 ساعة استمرار بهذا الحالة بالصواريخ ليلة مثل الليلة صارت مبارح، بيسقط نتنياهو، لن يستمر هذا الوضع. يعني يجب أن خلال 48 ساعة إسرائيل ليست اللاعب الأساسي، بالرغم أنه هي بدأت الحرب، اللاعب الأساسي هي الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. إيران والولايات المتحدة الأمريكية أرادوا حصر هذه المعركة بين إيران وبين إسرائيل، يعني عندما حيدت نفسها الولايات المتحدة الأمريكية ونزلت حتى اليوم حتى الآن تعلن أنها هي خارج المعركة، بالرغم كلنا نعرف أن إسرائيل هي الأداة والقرار هو الولايات المتحدة الأمريكية، وإنما ظاهريا الولايات المتحدة الأمريكية حيدت نفسها، حيدت نفسها، وإيران حيدت الدول العربية بقبول بأنها صدقت أرادت أن تقول لهم أنا مصدقة أن الولايات المتحدة خارج معركة، ولم تقصف القواعد الأمريكية في المنطقة لتحييد دول الجوار ودول العربية عن معركة. وإنما الوضع الحالي 48 ساعة القادمين أو يعني مكسيم 3 أيام قادمين هم المفصل في هذه المعركة، يحسمون الذهاب إما الذهاب إلى مفاوضات وإما سوف تتوسع الحرب بالتأكيد إذا إسرائيل لا تستطيع تحمل. أنا في هناك سقوط لنتنياهو خلال 48 ساعة إذا مرت ليلة ثانية مثل هذه أو مرة ثالثة مثل هذه. هذا يعني أن لن تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تبقى متفرجة في حال وصلت الأمور إلى سقوط الكيان الإسرائيلي. سوف تتدخل في الحرب. ما سيحدث سوف يزور المفاوضات ولكن ليس بشروط إسرائيل. سوف تعود المفاوضات إلا حيث توقفت. بقي الشرط الإسرائيلي لن تذهب إيران المفاوضات، وإذا لم تذهب إيران المفاوضات سوف هناك خطر على الكيان الإسرائيلي، وهذا الخطر سوف يدعم يأخذ الولايات المتحدة الأمريكية إلى الدخول مباشر ومن خلفها بريطانيا وغيره. والدول العربية سوف تكون جميعها مسرح عمليات في هذه الحالة. لا أعتقد أن سوف يستمر الوضع كما كان ليلة البارحة دون تدخل أمريكي. سوف تحاول وقف هذه الصواريخ. هذه الشراكة سوف تذهب إلى حرب يمكن نص عالمية إذا لم تكن حربية. هذه الشراكة يعني الدول العربية كلها داخل المعركة، يعني باكستان داخل المعركة، يعني الهند سوف تدخل داخل المعركة، وطبعا إذا دخلت باكستان ستدخل الهند، الأمريكان سيدخلون باكستان. ذهبنا إلى وهذا ما لا أحد يريده. لذلك سوف يتراجع نتنياهو عن شروطه عن شروطه التي وضعها على البرنامج النووي، وسوف تذهب الولايات المتحدة إلى كومبريمي معين مع إيران. هذا الحل الممكن، وإذا لم يكن هذا الحل الممكن فالله يستر.
اعتبر الباحث في العلاقات الدولية رياض عيد التصعيد العسكري الأخير بين إيران وكيان الاحتلال تحولا خطيرا في المعادلة الإقليمية، محذرا من تداعياته على الاستقرار الدولي. وأشار عيد إلى أن هذه المواجهة قد تعيد تشكيل التحالفات الإقليمية في ظل عجز المجتمع الدولي عن احتواء الأزمة. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى ما قاله الدكتور رياض عيد.
أولا اسمح لي أحيي، قبل أن أرد عليك، أن أحيي إيران قيادة وشعبا وجيشا وحرس ثوري، وأحيي أرواح الشهداء الذين سقطوا على طريق القدس. ولو لم يكن الموقف الإيراني هو موقف داعم لحق الفلسطينيين في دولتهم وللدفاع عن القدس الشريف لما كان هذا الاعتداء على إيران، فلهم منا كل تحية وتقدير واحترام. هذا أولا. ثانيا، صوبت إيران الضربة والآن ترد الصاع صاعين على إسرائيل. الآن نحن أمام، برأيي أنا، أمام معركة مفتوحة. كل ليلة تتصاعد الضربات، وكل ليلة تتأزم إسرائيل أكثر، وكل ليلة تستعمل إيران صواريخ، أنواع جديدة من الصواريخ، وبدأت تستعمل صواريخ الفرط صوتية. وبالتالي هذا إن دل على شيء، وتنتقي الأهداف الأمنية والعسكرية والاقتصادية والعلمية رد على الضربات، وبالتالي التماثل في الضربات هو لمصلحة إيران. الآن هي ترد بشكل ممتاز ورائع، وتكبد إسرائيل خسائر كبيرة، وتجعل إسرائيل أمام مأزق وأمام فعلا حرب وجودية كما قال عنها نتنياهو. لذلك أنا أعتبر أن الآن الكلمة للميدان، وأن لدى إيران لا تزال الكثير من أوراق القوة. إيران تمتلك صنوف أسلحة كبيرة لم تستعملها بعد، وبالتالي لديها أهداف. إيران دخلت في حرب دفاعية شاملة ضد الكيان الغاصب إسرائيل وضد أمريكا، لأنه هذه حرب برأيي تقييمي هذه حرب أمريكية إسرائيلية. وبالتالي إيران تدرك كما قال سيادة اللواء أن استمرار المعركة هو لمصلحة إيران وليس لمصلحة إسرائيل. أنا من هون أنا أقول أنه أعتقد أن المعركة طويلة، ومن الخطأ الكبير بالبعد استراتيجي أن تقبل إيران الآن وقف إطلاق النار. طبعا سيكون هناك حوارات باتجاه وقف إطلاق النار، لأنه الكلام عن إيجاد يعني تسوية أو إيجاد سلام بين إيران وإسرائيل هذا مستحيل. وقف إطلاق النار هذا أكثر شيء ممكن يحصل. أنا برأيي الإيرانيين بالبعد استراتيجي أذكياء جدا ويقرؤون كل الأمور. الوضع الداخلي بإسرائيل صعب جدا. إيران تستطيع أن تتأقلم وتستمر بهذه الحرب لشهور، ويعني من خلال الضربات التي توجهها إيران إلى دولة الكيان الغاصب بإسرائيل حجم الصواريخ تؤكد أن إيران تقتصد بهذه الصواريخ، وهي قادرة على وفق زعم أو كلام أحد المسؤولين العسكريين الإيرانيين بأن إيران قادرة أن ترمي 2000 صاروخ باليوم. لماذا لم ترمي 2000 صاروخ في اليوم؟ لأنه برأيي إيران تريد أن تعطي الوقت الكامل لهذه الحرب كي تجبر إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي.
نعم مستمعينا الكرام، نعود إلى حضراتكم وتغطيتنا الخاصة لمواجهة الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع الكيان الصهيوني المحتل. التلغراف البريطانية: منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلي انهارت تحت وطأة الصواريخ الإيرانية. هكذا هي الاعترافات حقيقة الصهيونية لما يجري في هذه اللحظات وفي هذه الصحات من الساعات من الموجة الجديدة من الصواريخ، استهداف مطار بن غوريون كما يقال، ونتابع، وكذلك الصواريخ الإيرانية التي استهدفت شركة رافائيل العسكرية، هكذا في وسائل الأنباء. وحقيقة قاعدة نواطيم الصهيونية أيضا ضمن الاستهدافات لهذه الصواريخ الإيرانية لهذه الليلة. و طبعا رافائيل هي مصنع للسلاح العسكري، ومهم أننا حقيقة نستهدف هذا الموقع. وحيفا أساسا الآن تحترق حقيقة في عدة مناطق لأنها الدمار واسع حقيقة، وفي تل أبيب وكذلك في حيفا نشاهد التدمير واسع وكبير وكثير. نتوقف عند تطبيق الواتساب أحبتنا الأكارم، ونواصل حقيقة ما تبقى من مشاركات وإسهامات معكم أيها الأفاضل. أعود إلى ما كنت توقفت عنده مع الأستاذة الدكتورة أنوار داود الخفاجي التي كتبت لنا وتقول: نحن في العراق نراقب هذا المشهد عن كثب، ونفهم جيدا أن من يعتدي على إيران اليوم إنما يستهدف روح المقاومة في المنطقة كلها. عدو طهران هو ذاته عدو بغداد ودمشق وبيروت وغزة، ومن يهاجم الجمهورية الإسلامية يهاجمنا جميعا. ختاما، الرد على إسرائيل لا يمكن ولا يكون بالشجب، بل بإعادة الاعتبار للموقف، بإحياء مشروع الأمة، وبتثبيت معادلة أن لا أحد في محور المقاومة يستضعف ولا أحد يترك وحيدا. إيران سترد وغزة ستصمد والمقاومة ستنتصر، لأن الباطل مهما تجبر لا يملك جذرا ثابتا ولا يحفظ له التاريخ سوى الخزي. بارك الله بالأستاذة الدكتورة الحقوقية أنوار داود الخفاجي من العراق على هذه المشاركة وهذا المقال الذي طبعا تحدثنا عنه وقرأناه لحضراتكم. القناة 12 الإسرائيلية: تقارير عن سقوط صواريخ إيرانية في أنحاء عدة من البلاد، تستهلون لأنكم مجرمون، وحقيقة ما فعلتموه لحد الآن لم يضعكم عند حدكم، فعلينا أن نواجه هذه الصواريخ. أبو عبد الرحمن من اليمن، أستمع إلى مشاركتك الصوتية في هذه اللحظات بعثتها إلينا، بارك الله بك على هذه المشاركة الصوتية، نستمع.
تحية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، معكم أبو عبد الرحمن محافظة إب. أرجو لكم تستقبلوا المكالمات عبر الواتساب ضمن رسائل بأي ساعة بأي وقت حتى نتواصل معكم، ونعدي الشعب الإيراني على الشهداء، وناصر الشعب الإيراني على الانتصارات العظيمة، انتصارات عظيمة. أتمنى أولا، معكم أبو عبد الرحمن حضرته، أولا قلع الجواسيس كما قال على اليمن الجواسيس العملاء مع أمريكا وإسرائيل. أنا أدعو الأجهزة الأمنية التابعة لكم يا أستاذ محمد طاقم اذاعه طهران، اتمنى من الاجهزه الامنيه ان تنكل بالاستخبارات الاسرائيليه والعملاء بكل مكان. اتمنى ان الله ينصر المخابرات الايرانيه وان بارك الاجهزه الامنيه ان تلقي القبض على كل مخرب وكل عميل. وادعو القوات المسلحه الايرانيه ان تستهدف محطه الكهرباء، محطه المياه. ان ادعو الايراني في لاستخدام الصواريخ على المفاعل ديمومة وتدمير مفاعل ديمومة.